الشريط الثاني عشر من كنوز السيرة النبوية، ويبدأ من قصة كعب بن مالك وينتهي بقصة عام الوفود.
أنا أستطيع أن أخذ أي عذر، ولقد أعطيت جدلا، أنا رجل صاحب جدل، أستطيع أن أفلت منها بأي طريقة ما، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني كما رضيت عن أولئك ليوشكن الله أن يسخطك علي. قضية ليست بيني وبينك فقط، إنما هو الله جل وعلا. ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تغضب علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. يعني قضية ما بي أنا أرضيك الآن ويسخط علي الله ثم يسخطك علي، الأحب إلي أن أسخطك الآن علي ولكن يرضى الله عني ثم بعد ذلك يرضيك عني. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، ما عندي أبدا. فقال صلوات الله وسلامه: أما هذا فقد صدق. وهذه علامة، يعني إجابة غير مباشرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وغيره من أولئك كذبوا، الذين اعتذروا كذبوا، هذا الذي صدق. يقول: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. يقول: فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، يعني أتوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، أول مرة تذنب، لقد عجزت في أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يلومونه على الصدق، لماذا قلت؟ كان اعتذرت بأي عذر؟ عندك أنت حسنات مثل الجبال سابقة، اعتذر أي عذر ويستغفر لك رسول الله، خلاص انتهى كل شيء. قال كابن مالك: فوالله ما زالوا يؤنبونني، يعني يلومونني لما فعلت، حتى أردت أن أرجع إلى رسول فأكذب نفسي. يعني من كثر ما ضغطوا علي يقول: كنت أرجع نفسي أقول: لا يا رسول أنا معذور، لا لا كنت مريض، لا كنت ما عندي مال، لا، وهكذا يعتذر. يقول: حتى كدت أن أرجع إلى رسول صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. يقول: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ يعني أنا الوحدي اللي هكذا وضعي، ولكل الناس اعتذروا رسول صلى الله عليه وسلم وقبل منهم؟ قالوا: نعم معك أحد. لقيه معك رجلان، يعني نفس ما فعلت أنت فعل رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. يقول: فذكروا لي رجلين صالحين فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. يا ارتحت شوية، ليس وحدي إن معي رجلان صالحان. يقول هنا يبدأ الابتلاء: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. يقول: فاجتنبنا الناس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكلم هؤلاء الثلاثة، مع أنه ما نهى أن يكلم المنافقون، مع أن المنافقين جمعوا الشر من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنهم كهؤلاء تخلفوا بدون عذر، الوجه الثاني أنهم منافقون، الوجه الثالث أنهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما نهى عن كلامهم، وإنما نهى عن كلام هؤلاء الثلاثة. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن الهجر علاج. يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يهجروا هؤلاء الثلاثة، الهجر علاج، والعلاج ينفع مع المؤمن ولا ينفع مع المنافق، فذنب المنافق أعظم من أن ينفع معه الهجر، فهذا الهجر نوع من العلاج لا ينفع مع المنافق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين ولم يأمر بهجرهم، وإنما أمر بهجر هؤلاء ليعالج ما وقع منهم من ذنب. يقول: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. يقول: فاجتنبنا الناس، لأن قلنا السبعة ربطوا أنفسهم بالسارية فعفى الله عنهم، بقي هؤلاء الثلاثة. يقول: فاجتنبنا الناس. قال: وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض. الله أكبر. والناس ما هم ناسنا، ليس صاحب الذي يعرفه، ما ينظرون إلينا، ما يبتسمون في وجوهنا، لا يكلموننا. يقول: حتى ظننت، شعرت أن حتى الأرض هذه ما هي أرضي، لا تكلمني ولا تريدني حتى هذه الأرض التي أنا أمشي عليها. يقول: حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. يقول: فلبثنا على ذلك 50 ليلة. الله أكبر، 50 ليلة ابتلاء من الله تبارك وتعالى. يقول: فأما صاحباي، يعني مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، يقول: أما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما. استكانا استكان الضعف والخضوع. يقول: وقعدا في بيوتهما يبكيان مما وقع. يقول: وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، يعني الثلاثة، أشد الثلاثة، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. وهذا فيه أن يعني نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا فيه أن الهجر من هجر يجوز له أن يترك الجماعة، صلاة الجماعة. هؤلاء أو هذين الشخصين ترك صلاة الجماعة لأجل الهجر. يقول: فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. يقول: وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول فيه: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ يقول: ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، وأنا أصلي يعني طالع التفاتة بسيطة يعني بعيني هل ينظر إلي أم لا. يقول: فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. ألاحظ هذا يقول فيه. يقول: حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين، تعبت 50 ليلة أمرهم أن يهجروننا. يقول: المهم خلال هذه الفترة، مرت علي فترة تعبت من هجر الناس لي. يقول: مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي. يقول: دخلت عليه من الجدار. يقول: هو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه. يقول: فوالله ما رد علي السلام، ما رد علي السلام، لأنه أمر الناس أن لا يكلموننا. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت ما رد علي. فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم، الرسول أمر أن لا نكلمك، ما أستطيع أن أكلمك أبدا. يقول: ففاضت عيناي، أكيد وتوليت حتى سورت الجدار، رجعت مرة ثانية. حقيقة الوضع صعب جدا، لكن هذه التربية، هذا التهذيب يربي الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه صلوات الله وسلامه. يقول: فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام، يعني فلاح من فلاحي أهل الشام، يقول: ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ يسأل عني. قال: فطفق الناس يشيرون له إلي، أنت ما يتكلمون معي ذاك كعب بن مالك. يقول: حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، يعني أعرف الكتاب والقراءة. جاءني خطاب مكتوب من ملك غسان، أي نصراني. يقول: فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا نحن نكرمك، إذا كان صاحبك قد جفاك تعال عندنا.
نحن نواسيك ونكرمك. قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء. يقول فتيممت بها التنور فسجرتها، يعني أحرقتها، حرقت هذه الورقة، هذا المكتوب. يقول ابن القيم وهذا فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين. يعني بعض الناس قد تكون عنده مثلا مجلات خليعة أو قصص أو أفلام أو غير ذلك، وكان قد تاب إلى الله تبارك، فيبقيها عنده ما يتلفها مباشرة، وإنما يمتنع فقط لرؤيتها. هذا قد يأتيه يوم يضعف فيرجع إليها. لذلك يبادر الإنسان إلى إتلاف هذه الأمور حتى يسلم له دينه. يقول حتى إذا مضت 40 من 50، أي الرسول أمر أن يتركوننا 50 يوما. يقول مضى 40 يوما من 50. يقول واستلبث الوحي، يعني تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. الآن زيادة، أنت الآن 40 ليلة ما تكلم نفسك، زوجتك معك البيت، لا الآن حتى زوجتك تركها، دعها تذهب إلى أهلها. يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ شوف الاستجابة، يعني لو قال طلقها يطلقها ما عنده معنى أبدا، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، كله وحي من الله تبارك وتعالى. قال أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها، ما قال طلقها، قال اعتزلها فلا تقربنها. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هلال وإلى مرارة بنفس هذا الكلام. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. صبر عجيب. يقول فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، ضائع ضعيف ما يستطيع يخدم نفسه، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك، خدميه لكن لا يجامعك. فقالت فإنه والله ما به حركة إلى شيء، ما يستطيع يجامع أصلا، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يوم هذا، ما عنده كل يوم يبكي، ما هو وقت جماع، ما هو حول جماع يعني. يقول كعب بن مالك فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتك فقد أذن لامرأته هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب ما عندي أي مشكلة أنا. قال فلبثت بذلك 10 ليال يعبدون امرأة فتمت 50. يقول فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة ثم على ظهر بيت من بيوتنا، يعني ما حضر الجماعة وإنما صلى على ظهر البيت. يقول فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. الله أكبر. يقول سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، يعني صعد على سلع، جبل سلع، يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. يقول فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. وهذا فيه الإنسان إذا جاءه الخبر يفرحه، يسجد لله تبارك وتعالى شكرا. يقول: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا، أي أخبر الله الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا. يقول: فذهب قبل صاحبي مبشرون، يعني إلى هلال وإلى مرارة، وركض رجل إلي فرسا، أي ركب على فرس وجاءني مسرعا. يقول: وسعى ساع من أسلم قبلي، يعني واحد يجري نحوي، وأوفى الجبل. يقول: فكان الصوت أسرع من الفرس، يعني واحد ركب الفرس إلى كعب بن مالك حتى يبشره، واحد لا صعد على الجبل وصاح: أبشر يا كعب بن مالك، فكان الصوت يقول أسرع من الحصان من الخيل. وهذا يبين لنا أيضا فرح الصحابة رضي الله عنهم بتوبة الله تبارك وتعالى على كعب وأصحابه. الشاهد يقول: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، يقول: صعدت نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته. وهذا يعني دليل البشارة اللي احنا نسميها البشارة، الإنسان إذا جاءك بخبر يفرحك تعطيه البشارة. يقول: والله ما أملك غيرهما يومئذ، لكن من شدة الفرح أعطاه ثوبيه. يقول: واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الرسول هو الذي يعاقبه، وهو الذي يأمر بهجرانه، ويأمر الناس أن لا يكلمه، ويأمر امرأته أن تعتزله، ويعاقبه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد أن تاب الله عليه، أول ما يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب شديد لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. طيب، يقول: فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا، أي يبشرونني ويباركونني، يهنئونني بالتوبة، ويقولون: لتهنئك لتهنئك توبة الله عليك، يعني هنيئا لك توبة الله عليك. يقول: حتى دخلت المسجد، مو حولهم، هو يبي الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد نبي الله صلوات الله وسلامه. يقول: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، يعني غير طلحة هو الذي قام لي. يقول: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله، يعني هذه التوبة من عندك أنت أم من عند الله، أم من عند الله؟ فقال: لا، بل من عند الله. يقول كعب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر صلوات الله وسلامه. يقول: وكنا نعرف ذلك من وجهه صلوات الله وسلامه. يقول: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلوات الله وسلامه: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر فقط. قال: وقلت: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به، يعني أبدا لا أقول إلا صدق رضي الله عنه وأرضاه. يقول: والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. وقال الله:
فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. يعني خلفوا أي خلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي الآيات، وهي قول الله تبارك وتعالى:
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
هذه الآيات أنزلها الله تبارك وتعالى في أولئك القوم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرجوا وتأخروا عن الخروج معه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الغزوة ألا وهي غزوة تبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساق لنا شاعر النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو حسان بن ثابت رضي الله عنه قصيدة تذكر غزوات النبي صلوات الله وسلامه عليه، يمدح فيها الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حسان: ألست خير معد كلها نفرا ومعشرا إنهم عموا وإن حصلوا قوم هم شهدوا بدرا بأجمعهم مع الرسول فما آلوا وما خذلوا وبايعوه فلم ينكث به أحد منهم ولم يك في إيمانه دخلوا. ويوم صبحهم في الشعب من أحد ضرب رصين كحر النار مشتعل. ويوم ذي قرد يوم استثار بهم على الجياد فما خانوا وما نكلوا. وذا العشيرة جاسوها بخيلهم مع الرسول عليها البيض والأسل. ويوم ودانا أجلوا أهله رقصا بالخيل حتى نهانا الحزن والجبل. وليلة طلبوا فيها عدوهم لله والله يجزيهم بما عملوا. وليلة بحنين جالدوا معه فيها يعلهم في الحرب إذ نهلوا. وغزوة يوم نجد ثم كان لهم مع الرسول بها الأسلاب والنفل، وغزوة القاع فرقنا العدو به كما يفرق دون المشرب الرسل. ويوم بويعه كانوا أهل بيعته على الجلاد فآسوه وما عدلوا، وغزوة الفتح كانوا في سريته مرابطين فما طاشوا وما عجلوا. ويوم خيبر كانوا في كتيبته يمشون كلهم مستبسل بطل، بأبيض ترعش في الأيمان عارية تعوج بالضرب أحيانا وتعتدل. ويوم سار رسول الله محتسبا إلى تبوك وهم راياته الأول، وساسة الحرب إن حرب بدت لهم حتى بدا لهم الإقبال فالقفل. أولئك القوم أنصار النبي وهم قومي أصير إليهم حين أتصل، ماتوا كراما ولم تنكث عهودهم، وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا. رجع النبي صلى الله وسلامه عليه من تبوك، وبقي صلوات الله وسلامه في طيبة التي هي المدينة المنورة بقية رمضان وبقي وشوال وذا القعدة، وشوال وذا القعدة. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، أبا بكر الصديق أميرا على الحج، وذلك سنة 9 من مهاجره صلوات الله وسلامه عليه. فخرج أبو بكر حاجا بالناس، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أوائل سورة براءة لنقض العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، وأن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار على أقسام، منهم من عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم إلى مدتهم، ومنهم من لم يعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم إلى 4 أشهر، ثم بعد ذلك إما الإسلام وإما القتال. يقول الله تبارك وتعالى:
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم.
لما نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يخرج خلف أبي بكر أي في الحج بهذه الآيات ليرد إلى المشركين عهودهم. وكان من عادة العرب أنه إذا عاهد أحد عهدا لا ينقض عهده ولا يرده إلا رجل من أهل بيته أو هو. فلما وصل علي إلى أبي بكر الصديق قال أبو بكر أمير أو مأمور، يعني جئت أميرا علي أو جئت تابعا لي؟ قال بل مأمور. فدخل أبو بكر الصديق إلى مكة شرفها الله تبارك وتعالى حاجا بالناس في تلك السنة، وقام علي رضي الله عنه ينادي في الناس: أيها الناس، لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله فهو إلى مدته. وذلك أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم لهم عهد فهم إلى مدتهم كما قال علي رضي الله عنه مهما بلغت المدة، وقسم ليس لهم عهد فهؤلاء أمهلهم الله تبارك وتعالى 4 أشهر كما قال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وقسم لهم عهد ولكنه ينتهي قبل 4 أشهر. فهؤلاء اختلف فيهم أهل العلم هل مدتهم إلى 4 أشهر أو إلى مدتهم التي هم عليها، والظاهر والله العالم أنه إلى 4 أشهر إذا كانت مدتهم تنتهي قبل ذلك، لأنهم أولى من الذين لم يعاهدوا في الأصل. وهذا يزيد بن يثيع يقول: سألنا عليا بأي شيء بعثته في الحجة، أي مع أبي بكر، قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله إلى 4 أشهر. هذا أخرجه أحمد والترمذي وحسنه، أي الترمذي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون أو يؤذنون بمنى، ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأمره أن يؤذن ببراءه، قال: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءه، وألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وفي هذا العام، أعني العام 9 من الهجرة في آخره، نزل قول الله تبارك وتعالى:
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
ومصداق هذه الآية أن الوفود صارت تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفواجا، يتبع كل فوج فوجا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى طيبة، يأتون يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وها نحن نسرد بحول الله تبارك وتعالى وقوته بعض قصص هذه الوفود، بماذا وفدت وماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وبماذا أجابهم صلوات الله وسلامه عليه، ولعلنا كذلك أن ننبه على بعض الفوائد والحكم من تلك الوفود ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فهذا وفد ثقيف فيهم كنانة ابن عبد ياليل وهو رأسهم يومئذ، وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد. فقال المغيرة بن شعبة: يا رسول الله، أنزل قومي علي فأكرمهم، فإني حديث الجرح فيهم، حديث الجرح فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمنعك أن تكرم قومك، ولكن أنزلهم حيث يسمعون القرآن. وذلك أن المغيرة بن شعبة من ثقيف، وهذا وفد ثقيف، فيقول: هؤلاء قومي يا رسول الله، دعني أكرمهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أمنعك أن تكرمهم، ولكن أنزلهم حيث يسمعون القرآن. أن هذه هي الزبدة، أن هذا الوفد جاء يسمع ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع الخير، إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية ويرجع. فجاءت الوفود ومنهم وفد قريش، فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم عند المغيرة ابن شعبة. والجرح الذي أصابه فيهم رضي الله عنه أنه كان قبل أن يسلم عدا على بعض أهل قومه فقتلهم، ثم أقبل بأموالهم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فنقبل منك، وأما المال فلا، فإنا لا نغدر. وأبى أن يأخذ ما معه من المال، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد، أي أمر المغيرة بعد أن أكرمهم أن يكون مكانهم المسجد، وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يذكر نفسه، يعني يحمد الله فقط. فلما سمعه وفد ثقيف قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته؟ فلما بلغه قولهم قال: فإني أول من شهد أني رسول الله. وكانوا يغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم لأنه صغير. فكان عثمان إذا رجع القوم بالهاجرة وناموا، يعني في الظهيرة، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدين وسمع منه القرآن، فاختلف إليه مرارا، أي مرات كثيرة يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه، حتى فقه في الدين والعلم، يعني تعلم شيئا من العلم وشيئا من القرآن. وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما ذهب إلى أبي بكر، وكان يكتم ذلك عن أصحابه، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه، يعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحرص من هذا الغلام وهو عثمان بن أبي العاص. فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم مزاياه، فأسلموا. فقال كنانة بن عبد ياليل: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ قال: نعم، إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم، وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينك. يعني قالوا: هل تعمل بيننا وبينك صلح إذا أقررنا بالإسلام؟ قال: نعم، ولكن ليس قبل الإسلام. قال، أي كنان بن عبد ياليل: أرأيت الزنا؟ فإنا قوم نغترب ولا بد لنا منه. فقال صلوات الله وسلامه عليه: هو عليكم حرام، فإن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قالوا: أفرأيت الربا؟ فإنه أموالنا كلها، كل أموالنا ربا. قال: لكم رؤوس أموالكم، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قالوا: أفرأيت الخمر؟ فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منها. قال: إن الله قد حرمها، وقرأ: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه يعني نقطة مهمة جدا، يعني الإنسان لا يساوم في دين الله تبارك وتعالى. لو جاءه رجل يقول له: أنا أريد أن أسلم أو أريد أن أتوب، لكن الربا ما استطعت أن أتوب، يقول: ما في معنى، خليك على الربا. لا، لابد أن يبين له الحق، ولا يجامل في دين الله تبارك وتعالى، ولا يحل ما حرم الله، ولا يحرم ما أحل الله جل وعلا. فقام القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى بعضهم ببعض فقالوا ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة، يعني أن يغزون كما غزا مكة، انطلقوا نكاتبه على ما سألناه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم لك ما سألت، أرأيت الرب ما نصنع فيها؟ رب صنمهم. قال اهدموها. قالوا هيهات، لو تعلم الربة أنك تريد هدمها لقتلت أهلها. لأنهم إلى الآن ما أسلموا، هم يعتقدون في هذه الأصنام أنها تنفع وتضر. فقال عمر بن الخطاب ويحك يا ابن عبد ياليل، ما أجهلك، إنما الربة حجر. حجر تخاف منه؟ قال إنما الربة حجر. فقالوا إنا لم نأتك يا ابن الخطاب. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تولى أن تهدمها، الهدم لا نستطيع، تريد أن تهدمها اهدمها حتى يصيبك أو حتى يصيبك ما نخشاه على أنفسنا، فأما نحن فإنا لا نهدمها أبدا. فقال صلوات الله وسلامه سأبعث إليكم من يكفيكم هدمها، يعني هذه ما في مانع أن يوافقهم عليها لأنها لا تخالف دين الله جل وعلا. فكاتبوه على هذا. فقال كنانة بن عبد ياليل ائذن لنا قبل رسولك ثم ابعث في آثارنا، يعني قبل أن يذهب رسولك إلى هدم الرب ائذن لنا أن نذهب إلى قومنا أن نسبقه، فإنا أعلم بقومنا. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم وحباهم وقالوا يا رسول الله أمر علينا رجلا يؤمنا من قومنا. فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص لما رأى من حرصها الإسلام، مع أنه كان صغيرا بالنسبة لهم لكنه رآه أحرصهم على دين الله تبارك وتعالى وعلى التعلم. فقال كنانة أنا أعلم الناس بثقيف، فاكتموهم القضية وخوفوهم بالحرب والقتال وأخبروهم أن محمدا سألنا أمورا أبيناها عليه، سألنا أن نهدم اللات والعزى وأن نحرم الخمر والزنا وأن نبطل أموالنا في الربا. فخرج الثقيف حين دنا منهم الوفد يتلقونه. الآن كنان بن عبد ياليل قال لمن معه، قال أنا أعرف ثقيفا عدل، يعني معرفة جيدة، فإذا أخبرناهم أننا يعني بايعنا محمد قد يقتلوننا أو يؤذوننا أو لا يقبلون منا، فأكتموهم القضية ولكن خوفوهم، قولوا سيأتيكم محمد سيقاتلكم سيغزوكم، وأن طلب منا أن نمنع الخمر وأن نمنع الربا وأن نمنع الزنا وأن نهدم الصنم فأبينا هذا كله. يكذبون على قومهم حتى يرون كيف تكون ردة الفعل، وهذا لأنهم حديث عهد بإسلام. فخرج الثقيف حين دنا منهم الوفد يتلقونهم، فلما رأوهم ساروا العنق وقطروا الإبل وتغشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزنوا وكربوا، يعني جاءوا بطريقة يعني شكلهم تعبانين حزينين متضايقين من شيء ما. فقال بعضهم لبعض ما جاء وفدكم بخير ولا رجعوا به. فترجل الوفد أي نزلوا عن خيولهم وإبلهم وذهبوا إلى اللات ونزلوا عندها. واللات هذه صنم كان بين ظهراني الطائفة قريب منها، يستر ويهدى له الهدي كما يهدى لبيت الله الحرام. فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها إنهم لا عهد لهم برؤيتها. ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله، وجاء كل منهم خاصته من ثقيف، يعني بعد أن دخل الوفد ذهب كل واحد منهم إلى أهله، ثم بعد ذلك بدأ يتصل بأقرب الناس إليه فسألوهم ماذا جئتم به وماذا رجعتم به. قالوا أتينا رجلا فظا غليظا يأخذ من أمره ما يشاء، قد ظهر بالسيف وداخله العرب ودان له الناس، فعرض علينا أمورا شدادا هدم اللات والعزى وترك الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم وحرم الخمر والزنا. فقال الثقيف والله لا نقبل هذا أبدا. فقال الوفد أصلحوا السلاح إذن. وتهيئوا للقتال وتعبأوا له ورموا حصنكم، يعني أصلحوه. فمكث الثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يتجهزون للقتال، ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب وقالوا والله ما لنا به طاقة وقد داخله العرب كلها، فارجعوا إليه. فأعطوه ما سأل وصالحوا عليه، يقول للوفد. فلما رأى الوفد أنهم قد رغبوا واختاروا الأمان على الخوف والحرب، قال الوفد فإنا قد قاضيناه وأعطيناه ما أحببنا وشرطنا ما أردنا، ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قضيناه عليه، فاقبلوا عافية الله. فقال الثقيف فلما كتمتمونا هذا الحديث؟ ما أخبرتمونا بهذا وغممتمونا أشد الغم؟ قالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان فأسلموا مكانكم. فأسلموا ومكثوا أياما، ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر عليهم خالد بن الوليد وفيهم المغيرة بن شعبة. الوفد ما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم الذين تريد أن ترسلهم ليهدموا الأصنام دعهم يتأخرون قليلا، فتأخروا. الآن جاءوا، يقدمهم خالد بن الوليد ومعه المغيرة وغيرهم. فلما قدموا عمدوا إلى اللات ليهدموها، ذهبوا إلى اللات ليهدموها، واستكفت ثقيف كلها، يعني امتنعت الرجال والنساء والصبيان، واجتمعوا ينظرون كيف ستفعل اللات بمن أراد هدمها. يقول حتى خرج العواتق من الحجال، لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة، يظنون أنها ممتنعة ستدافع عن نفسها. فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وهو الفأس وقال لأصحابه والله لأضحكنكم من ثقيف، يقول لمن معه من أهل المدينة لأضحكنكم من ثقيف، انظروا إليه ماذا سأفعل بهم. فقام وضرب بالفأس، ثم سقط، أي المغيرة يركض يعني ينفض، سقط في الأرض ينفض كأنه أصيب بسبب ضربه للصنم. فصح أهل الطائف كلهم ضجة واحدة وقالوا أبعد الله المغيرة قتلته الرب، يعني الصنم قتل المغيرة، انظروا كيف أصابه وهو يضحك عليهم. وفرحوا حين رأوه ساقطا وقالوا من شاء منكم فليقرب منها وليجتهد على هدمها، هيا أرونا. فوالله لا تستطاع. فقام المغيرة، هذا الذي كان ينفض الآن، كان يضحك عليه، كان ينفض، قام إليهم وقال قبحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي لكاء حجارة ومدر، فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم ضرب الباب فكسره، ثم على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض. فكان صاحب المفتاح يعني المسؤول عن هذه يقول ليغضبن عليكم الأساس، يعني الأساس يعني ما أصابتكم الآن يصيبكم الأساس، وليخسفن بكم. فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد دعني أحفر أساسها، فحفره حتى أخرجوا ترابها. فبهت الثقيف وقالت عجوز منهم أسلمها الرضاع وتركوا المصاع، يعني الرضاع اللي هم اللئام، وتركوا المصاع يعني تركوا أن يدافعوا عن هذه الصنم أو هذه الرب، أنها إله، الرب هذه إله يعبدونها من دون الله والعياذ بالله. فهذه العجوز تقول عن قومها إنهم لئام ضيعوا هذا الإله وما دافعوا عنه. ثم أقبل الوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطوه الكسوة والحلية والذهب الذي وجدوه عند هذا الصنم، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصره وإعزاز دينه. هذا أولا وفد ثقيف، وهذه يعني القصة فيها فوائد حقيقة. من هذه الفوائد أن الكافر إذا سرق من قومه ثم قدم مسلما فإنه يقبل منه الإسلام ولا يقبل منه المال الذي جاء به، ولا يضمن كذلك هذا المال إلى على لقومه إذا أسلم. وفي القصة كذلك من الفوائد جواز إنزال الكافر المسجد ليرى الصلاة، يعني دخول المسجد لحاجة لمن يريد الدخول في الإسلام أو التعرف عليه لا بأس، أما إن كان غير ذلك فإنه لا يجوز أن يدخل المسجد خاصة المسجد الحرام، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وفيها كذلك هدم مواضع الشرك كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهدم هذه أعظم من هدم الحانات ومحلات الفيديو وغيرها مما يتسارع كثير من الجهال إلى تفجيرها وهدمها وغير ذلك من الأمور. كل هذا أولى منه وأعظم منه الشرك الذي تجب إزالته ويجب منع الناس من الوصول إليه، أولا بالدعوة بالحسنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فما هدم صنما وإنما كان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ولكن لما صار وليا للأمر وصار حاكما صلوات الله وسلامه عليه صار يهدمها صلوات الله وسلامه. فلا يجوز لأحد أن يتعمد هدم مثل هذه الأمور إلا عن طريق ولي الأمر الذي هو صاحب الشأن وهو المسؤول عن هذا كله، ولكن على أهل العلم أن يبينوا لأولياء الأمور أن ذلك من الباطل الذي يجب هدمه وتجب إزالته ويجب منع الناس منه، ثم بعد ذلك صار الأمر في ذمته وهو الذي يجب عليه أن يمنع الناس من ذلك كله. ومن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد تميم. ابن عباس قال: جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم التميميون، ففخر الزبرقان فقال: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب، أمنعهم من الظلم وآخذ لهم بحقوقهم، وهذا يعلم ذلك، يعني عمرو بن الأهتم، يعني يعلم مكانتي في تميم. فقال عمرو بن الأهتم: إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أدنيه، يعني شديد الخصومة، قوي يدفع من بقربه، مطاع في أدنيه، يعني يطيعه الأقربون منه. فقال الزبرقان: والله يا رسول الله، لقد علم مني غير ما قال، وما منعه أن يتكلم إلا الحسد. يعني هو مدحه في بعض الأمور، فقال يا رسول: نعم مدحني هو، ولكن هناك أمور أخرى مني يعلمها ما قالها لك، ولكن منعه من ذلك الحسد. فقام عمرو بن الأهتم فقال: أنا أحسدك؟ فوالله إنك للئيم الخال، حديث المال، أحمق الوالد، مضيع في العشيرة. يعني ذكر مساوئه: لئيم الخال، حديث المال، يعني كنت فقيرا، أحمق الوالد، يعني والد كان أحمقا، كان أحمق، مضيعا في العشيرة، أي لا تطيعك العشيرة كلها وإنما الأدنون فقط. والله يا رسول الله، لقد صدقت فيما قلت أولا وما كذبت فيما قلت آخرا، ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا قضبت قلت أقبح ما وجدت، ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن من البيان لسحرة. يعني أعجبه هذا الكلام صلوات الله، وقال: إن من البيان لسحرة. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر، وفيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وجبار بن سلمة، وكان هؤلاء رؤساء القوم وشياطينهم. فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به، فقال له قومه: يا عامر، إن الناس قد أسلموا. فقال: والله قد كنت آليت ألا أنتهي
حتى تتبع العرب عقبي وأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش، يعني يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأرمل: إذا قدمنا على الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فإني شاغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف، يعني أنا أشغله وأنت تأتي وتضربه بالسيف. يعني ليس كل الوفود جاءت لتسلم، هناك من جاء ليسمع، هناك من جاء ليسلم، هناك من جاء ليقتل ويغدر. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر: يا محمد خالني، يعني أريد منك خلوة، يعني يريد أن يسر إليه شيئا، خالني يعني كن معي لوحدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله حتى تؤمن بالله وحده. قال: يا محمد خالني. قال: حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجال. هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يهدده. فلما خرج وولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربل الذي معه: ويحك يا أربل، أينما كنت أمرتك به، يعني وأنا أكلمك ضربته بالسيف، والله ما كان على وجه الأرض أخوف عندي على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. يعني أنت كنت شجاع في نظري، كنت أخاف منك وكذا، الوحيد في الدنيا يخاف منك أنت، يعني بشجاعتك وبسالتك، كيف الآن ترددت في قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما اليوم فلا أخافك أبدا، أنت من أجمل الناس. فقال له أربل: لا أبالك، لا تعجل علي، يعني اصبر علي، اسألني لماذا لم أفعل، لا أبالك لا تعجل علي، فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت إلا دخلت بيني وبين ربي، أفأضربك بالسيف؟ يقول: كل ما جيت وقررت أني أرفع السيف ليقتله وإذا أنت في وجهي، فلو ضربت ضربتك. ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله تبارك وتعالى على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه المرض، فقتله الله تبارك وتعالى في بيت امرأة من بني سلول. فقال، أي هذا عامر بن الطفيل: أغدة كغدة الإبل وموت في بيت سلولية. يعني إيش هذه الموتة القبيحة؟ تخرج لي غدة هكذا كغدة الإبل بسبب الطاعون، وأموت في بيت امرأة من بني سلول من أذل العرب وأضعفهم؟ ثم خرج فمات في الطريق. وفي صحيح البخاري أن عامر بن الطفيل هذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين ثلاث خصال، يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، هذا يقول طفيل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان لألف أشقر وألف شقراء، يعني حصان أشقر وفرس شقراء. فطعن في بيت امرأة فقال: أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان، يعني السلولية هذه، ائتوني بفرسه، فركب فمات على ظهر فرسه. ومن الوفود كذلك وفد عبد القيس. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن وفد ابن عبد القيس أو إن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. فقال: مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. ربيعة ومضر من عدنان، هؤلاء عرب ابن عمومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بيننا وبينك مضر، أي كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، لأنهم لا يقتلون في الأشهر الحرم، فأمرنا بأمر، بين لنا ما نريد من أسئلة، وأنت بين لنا ما يهمنا من دين الله تبارك وتعالى، حتى لا نستطيع أن نراك إلا بعد مدة ومدة. فقال صلوات الله وسلامه: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. الدباء والحنتم والنقير والمزفت هذه آنية كانوا يستخدمونها لشرب الخمر، أما الدباء فهو القرع، يعني يجعلون القرع قشر القرع يجعلون فيه الخمر يخمرونه، والحنتم الجرة الكبيرة، والنقير جذع من شجرة ينقر من وسطه ويوضع فيه الخمر، والمزفت الذي يوضع فيه الزفت اللي هو القار. وفي رواية مسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى. قال: كيف عرفت النقير هذا؟ قال: بلى، جذع تنقرونه ثم تلقون فيه من التمر ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي، إذا سكن شربتموه، يعني صار مسكرا شربتموه، فعسى أحدكم أن يضرب ابن عمه بالسيف، يعني من السكر. وفي القوم رجل به ضربة كذلك. قال: وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: اشربوا في أسقية الأدم التي لا يلاث على أفواهها. الأدم اللي هو الجلد. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، جرذان الجردي، لا تبقي فيها أسقية الأدم، أو لا تبقى فيها أسقية الأدم، يعني الجرذان تأكل الجلد هذا. قال: وإن أكلها الجرذان مرتين أو ثلاث. ثم قال رسول الله لأشج عبد القيس، وهو كان أحد الوفد، كان أحد الوفد: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. هذا وفد عبد القيس. ومن الوفود كذلك وفد بني حنيفة. قدم وفد بني حنيفة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان فيهم مسيلمة الكذاب. قال مسيلمة: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. فقدم مع بشر كثير من قومه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس، ومع النبي قطعة من جريد، يعني سعف النخل، حتى وقف على مسيلمة فقال له، أي النبي يقول لمسيلمة: إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، يعني أنت تريد أن أجعل لك الأمر من بعد هذه لا أعطيك إياها، ولن تعدو أمر الله فيه، ولئن أدبرت، أي لم تدخل في الإسلام، ليعقرنك الله، وإني أراك الذي أريت فيه ما رأيت. وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني، ثم انصرف وتركه. قال ابن عباس: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إنك الذي أريت فيه ما أريت، ماذا تريد منه؟ يعني قولك لما قلت أريت فيك الذي أريت، ماذا تريد بهذا القول؟ يعني يقول عبد الله بن عباس: فأخبرني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، ينفخ هذين السوارين، يقول: فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. وكذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب، فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، أو انفخهما، فنفختهما فذهب، أي السواران، يقول: فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. صاحب صنعاء الذي هو المسيلمة الكذاب، وأما صاحب صنعاء عفوا هو الأسود العنسي، وأما صاحب اليمامة فهو مسيلمة الكذاب. وهنا مع ما قال مسيلمة ومع ما قال عامر بن الطفيل ومع هذا ما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم من الوفود من الرسل، والرسل لا تقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر صلوات الله وسلامه عليه. ومن الوفود التي وفدت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفد طيء، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء وفيهم زيد الخيل وهو سيدهم، فلما انتهوا إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل هذا الرجل، فإنه لم يبلغ كل ما فيه، يعني الكلام الذي وصلني أقل مما في هذا الرجل من خير. ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير، يعني بدل الخيل الخير، فأزال اللام ووضع بعدها بدلها الراء، وقطع له فيدا وأرضينا معه. الفيد يعني اسم مكان في طيء، جبل هناك، أو عفوا مكان شرقي الجبل هناك في طيء، أعطاه إياه وأعطاه كذلك صلوات الله وسلامه عليه أرضين معه، وكتب له بذلك. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن ينجى زيد من حمى المدينة. وإن هنا يعني بمعنى لا نافية، إن هذه إيش؟ هذه النافية، يعني لن ينجو زيد من حمى المدينة. فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد يقال له فردة أصابته الحمى فمات، فلما أحس بالموت قال: أمرتحل قوم المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منجدي، ألا رب يوم لو مرضت لعادني عوائد من لم يبر منهن يجهدي. يعني يقول: الآن أموت في مكان موحش مقفر لوحدي، أما إني لو مرضت في مكاني الذي أعرف فيه لكان عوادي ما بين رجل يأتي من سفر أو رجل يجهد نفسه في الجلوس عندي والمقامة معي. وكذلك من الوفود التي وفدت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفد كندة، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه ورجوعه من تبوك صار الناس لا هم عندهم ولا شغل ولا حديث إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم من قدم مسلما، ومنهم من قدم يأخذ الأمان، ومنهم من قدم يسائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قدم يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد انشغل الناس كلهم في حديث محمد صلوات الله وسلامه عليه. قدم الأشعث بن قيس من وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 80 أو 60 راكبا، فدخلوا على نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وقد رجلوا جممهم يعني شعرهم وتسلحوا، فلما دخلوا عليه قال لهم النبي: أولم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ كان قد لبسوا الحرير، فشقوه ونزعوه وألقوه. قال الأشعث: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد كندة لا يرون إلا أني أفضلهم، فقلت: يا رسول، ألستم منا؟ يعني نحن وأنتم شيء واحد، كندة وقريش، ألستم منا؟ قال: لا، نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. كان للنبي صلى الله عليه وسلم جدة من كندة، إحدى جدات النبي من كندة، فهذا يأتي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم منا يا رسول الله، يعني جدتكم منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أما منكم فلا، نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقف أمنا يعني الإنسان بنسبه ما ينتسب لأمه وإنما ينتسب إلى أبيه. قال لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا بل ننتسب إلى أبينا، أنتم أخوالنا، أما أن نكون منكم فلسنا منكم، نحن من كنانة وأنتم من كندة. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد الأشعريين أهل اليمن، قال صلوات الله وسلامه عليه: يقدم قوم هم أرق منكم قلوبا، فقدم الأشعريون فجعلوا يرتجزون، الأشعريون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، والإيمان يمان، والحكمة يمانية، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر قبل مطلع الشمس أو مطلع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين مكانة أهل اليمن ويقول: أرق أفئدة، أضعف قلوبا، الإيمان يماني، الحكمة يمانية، ثم قال: السكينة في أهل الغنم طبع الغنم، والخيلاء والفخر الفدادين من أهل الوبر يعني أهل الإبل، فيهم الغلظة والخشونة لأن هذا طبع الإبل، فتطبع هذه الحيوانات أصحابها سبحان الله. وفي صحيح البخاري أن نفرا من بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أبشروا يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ما قال ما يقولون قبلنا قالوا أعطنا، فتغير وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وجاء نفر من أهل اليمن فقال لهم: اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا. ثم قالوا: يا رسول الله، جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، يعني أول ما خلق الله تبارك وتعالى الخلق. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. ومن الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفد همدان أو همدان، لأن همدان منطقة وهمدان قبيلة عربية. روى البيهقي بإسناد صحيح كما يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى من حديث أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فقال البراء: فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا 6 أشهر يدعوهم إلى الإسلام، أي خالد يدعوهم إلى الإسلام. قال: فلم يجيبوه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلوا في الإسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يقفل خالدا إلا رجلا ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي رضي الله عنه فليعقب معه. يعني أرسل النبي خالدا 6 أشهر ما استجابوا له، فأرسل النبي إلى خالد: ارجع. وجعل مكانه عليا وقال لعلي: من أراد من أتباع خالد أن يرجع معه فليرجع، ومن أراد أن يبقى معك فليبقى. قال البراء: فكنت في من عقب مع علي، يعني بقيت، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا. يقول: فصلى بنا علي رضي الله عنه ثم صفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وهذا يؤكد لنا القضية التي مرت ألا وهي السجود عند سماع خبر طيب. ومن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران، عن كرس ابن علقمة قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران وهم 60 راكبا، منهم 24 من أشرافهم، منهم العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره، واسمه عبد المسيح، ومعه آخر وهو صاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم، وأبو حارث بن علقمة أحد بكر بن وائل وهو أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم يعني تعليمهم. يقول: وكان أبو حارث قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم، يعني من أعلمهم في دينهم. وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس، يعني له مكان القصد عند النصارى. فلما توجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران، جلس أبو حارث على بغلة له موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني منطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى جنبه يعني إلى جانبه أخ له يقال له كرز بن علقمة يساير هذا حارث بن علقمة. إذ عثرت بغلة أبي حارثة بن علقمة هذا، فقال له كرز: تعيس الأبعد، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم نصارى ما زالوا. فقال له أبو حارثة: بل أنت تعست. هذا أمر عجيب، يعني المفروض يؤيده على أنه يقول هذا ليس بنبي، فكيف يرد عليه ويدعو عليه أيضا؟ قال: بل أنت تعست. فقال له: لما يا أخي؟ فقال أي أبو حارثة هذا كبير علمائهم، قال: والله إنه للنبي الذي كنا ننتظره. قال له كرز: يعني إذا كان كذلك وأنت تعلم هذا فما يمنعك وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم، يعني ما أستطيع، لأن قومك كما ترى شرفونا ومولونا وقد أبوا إلا خلافهم، ما أستطيع، يعني أهلي ما يرضون، قومي ما يرضون، ما يطيعون، شرفوني ومكنوني وجعلوني سيد المطاع، كيف الآن يعني أخون فيهم وأتبع الحق؟ لا، بل أبقى على الباطل والعياذ بالله. يقول: ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى، يعني لو فعلت وتركت هذا الدين أي دين النصارى لأخذوا منا كل ما ترى من حفاوة وتكريم ومال وغير ذلك، وهذا شيء عجيب، والله إنه لشيء عجيب. حتى يعلم الإنسان أن ليس كل الكفار يعني غاب عنهم الحق، بل هناك من يعرف الحق ولكنه يعاند، أو هو متمسك ببعض يعني المكاسب التي يظن أنها مكاسب وهي في حقيقتها ليست بمكاسب. وهنا قصة عجيبة مشابهة لهذه القصة يرويها لنا أبو محمد عبد الله الميورقي. عبد الله الميورقي هذا كان نصرانيا، ثم يذكر لنا قصته وكيف كان طريقه إلى الإسلام. لا بأس أن نخرج الآن عن سيرة النبي الكريم صلوات الله عليه وسلم ونقص عليكم هذه القصة التي لها مدخل قوي في هذه المسألة، ألا وهي أن الإنسان قد يعرف الحق ولكنه يصر على الباطل. يقول عبد الله الميورقي نسبة إلى ميوركا في إسبانيا، يقول: لما بلغت 6 سنين من عمري أسلمني والدي إلى معلم من القسيسين، فقرأت عليه الإنجيل حتى حفظت أكثر من شطره في مدة 2 سنين، ثم أخذت في تعلم لغة الإنجيل وعلم المنطق في 6 سنين، ثم رحلت من بلدي إلى مدينة لاردة من أرض القسطلان وهي مدينة العلم عند النصارى. يقول: فسكنت في كنيسة لقسيس كبير السن عندهم، كبير القدر، اسمه نقلاو مارتن، وكانت منزلته فيهم بالعلم والدين والزهد رفيعة جدا، انفرد بها في زمنه عن جميع أهل دين النصرانية. يقول: فكانت الأسئلة في دينهم ترد عليه من الآفاق من جهة الملوك وغيرهم، ويصحب هذه الأسئلة كثير من الهدايا الضخمة، ويرغبون جميعا في التبرك به وفي قبوله لهداياهم ويتشرفون بذلك. يقول: فقرأت على هذا القسيس علم الأصول، أصول النصرانية وأحكامه، ولم أزل أتقرب إليه بخدمته والقيام بكثير من وظائفه حتى صيرني من أخص خواصه وانتهيت في خدمتي له وتقربي إليه إلى أن دفع إلي مفاتيح مسكنه وخزائن مأكله ومشربه جميع ذلك كله على يدي، ولم يستثن من ذلك سوى مفتاح بيت صغير بداخله مسكنه كان يخلو فيه بنفسه. يقول: فلازمته على ما ذكرت من القراءة عليه والخدمة له 10 سنين. يقول: ثم أصابه مرض يوما من الدهر فتخلف عن حضور مجلس أقرانه، وانتظره أهل المجلس وهم يتذاكرون مسائل من العلوم، إلى أن أفضى بهم الكلام إلى قول الله عز وجل على لسان عيسى في الإنجيل: إنه يأتي من بعده نبي اسمه البارقليط، وهذا في إنجيل يوحنا في الإصحاح 16 الفقرة 5 إلى 16. يقول: إنه يأتي من بعده نبي اسمه البارقليط. يقول: فبحثوا في تعيين هذا النبي من هو من الأنبياء، وقال كل واحد منهم بحسب علمه وفهمه، فعظم بينهم في ذلك مقالهم وكثر جدالهم، ثم انصرفوا من غير تحصيل فائدة في تلك المسألة. يقول: فأتيت مسكن الشيخ صاحب الدرس المذكور، يعني قسيس الكبير، فقال لي: ما الذي كان عندكم اليوم من البحث في غيبتي عنكم؟ فأخبرته باختلاف القوم في اسمي البارقليط، وأن فلانا قد أجاب بكذا وفلانا قد أجاب بكذا، وسردت لهم أجوبتهم. فقال لي: وبماذا أجبت أنت؟ فقلت: بجواب القاضي فلان في تفسيره الإنجيل. فقال لي: ما قصرت وقربت، يعني من الإجابة، وفلان أخطأ، يعني القسيس الثاني، وكاد فلان أن يقارب. بدأ إيش يوضح كل واحد، يعني ما قوله وما مدى صحته. وكلمة بارقليط هذه، قبل أن نسرد القصة، يقول الأستاذ عبد الوهاب النجار أنه جلس مع الدكتور كارلو نيلينو، فقال له: يا دكتور، ما معنى بيركلوتوس؟ هذه البارقليط هذه، ما معنى بيركلوتوس؟ فأجابني بقوله: إن القسس يقولون إن هذه الكلمة معناها المعزي. فقلت له: إني أسأل الدكتور كارلو نيلينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة، ولست أسأل قسيسا، أنا أعرف القسيسون ماذا يقولون، ولكن أريد جوابك أنت، ماذا تقول؟ فقال: إن معناها الذي له حمد كثير. هذا معنى البارقليط في اللغة اليونانية القديمة، الذي له حمد كثير. فقلت له: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد؟ قال: نعم. قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد. فقال لي: يا أخي، إنك تحفظ كثيرا. وسكت. يعرفون الحق، فإنهم لا يكذبون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نرجع إلى عبد الله الميورقي، يقول: فلما قال لي: أخطأ فلان وقارب فلان، وأخطأ فلان وقرب فلان، ثم قال: ولكن الحق خلاف ذلك كله، لأن تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه إلا العلماء الراسخون في العلم، وأنتم لم يحصل لكم من العلم إلا القليل. يقول: فبادرت إلى قدميه يقبلهما، وقلت له: يا سيدي، قد علمت أني ارتحلت إليك من بلد بعيد، ولي في خدمتك 10 سنين حصلت عنك فيها من العلوم جملة لا أحصيها، فلعل من جميل إحسانكم أن تمنوا علي بمعرفة هذا الاسم. يقول: فبكى الشيخ وقال لي: يا ولدي، والله أنت لتعز علي كثيرا من أجل خدمتك، أنت عزيز علي من أجل خدمتك لي وانقطاعك إلي في معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظيمة، لكني أخاف عليك أن يظهر ذلك عليك فتقتلك عامة النصارى. يقول: أنا أعرف المعنى، ولكن أخاف عليك إذا علمتك أن تقتلك النصارى. قلت له: يا سيدي، والله العظيم،
وحق الإنجيل، ومن جاء به لا أتكلم بشيء مما تسره إلي إلا عن أمرك، يعني لا تخف. فقال لي: يا ولدي، إني سألتك في أول قدومك علي عن بلدك، وهل هو قريب من المسلمين، وهل يغزونكم أو تغزونهم، لأختبر ما عندك من المنافرة للإسلام. فاعلم يا ولدي أن البارقليط هو اسم من أسماء نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال عليه السلام. الكتاب الرابع يعني بعد التوراة والإنجيل والزبور، وهو القرآن. يقول: قلت له: يا سيدي، وما تقول في دين هؤلاء النصارى؟ قال لي: يا ولدي، لو أن النصارى أقاموا على دين عيسى الأول لكانوا على دين الله، لأن عيسى وجميع الأنبياء دينهم دين الله، ولكن بدلوا وكفروا. هذا أمر عجيب، سبحان الله. يقول: فقلت له: يا سيدي، وكيف الخلاص من هذا الأمر؟ فقال: يا ولدي، بالدخول في دين الإسلام. فقلت له: وهل ينجو الداخل منه؟ قال لي: نعم، ينجو في الدنيا والآخرة. فقلت: يا سيدي، إن العاقل لا يختار لنفسه إلا أفضل ما يعلم، فإذا علمت فضل دين الإسلام فما يمنعك منه؟ طيب، أنت الآن تقول هذا هو الحق، لماذا أنت ما تدخل الإسلام كمثل أبي الحارث الآن؟ أبي الحارثة قال: أنت ما يمنعك من الدخول في الإسلام؟ فقال لي: يا ولدي، إن الله لم يطلعني على حقيقة ما أخبرتك به من فضل الإسلام وشرف نبي أهل الإسلام إلا بعد كبر سني ووهن جسمي، ولا عذر لنا، بل هو حجة علينا قائمة، ولو هداني الله لذلك وأنا في سنك لتركت كل شيء ودخلت في دين الحق، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. هذه هي المصيبة، حب الدنيا. يقول: وحب الدنيا رأس كل خطيئة، وأنت ترى ما أنا فيه عند النصارى من رفعة الجاه والعز والترف وكثرة عرض الدنيا، ولو أني ظهر علي شيء من الميل إلى دين الإسلام لقتلتني العامة في أسرع وقت، وهب أني نجوت. افرض ما قتل، نجوت منهم وخلصت إلى المسلمين، فأقول لهم: إني جئتكم مسلما، فيقولون لي: قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول في دين الحق، فلا تمن علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله. يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليهم أن، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا هو الحق، هذا هو الحق. يقول: فيقولون لي: قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول في دين الحق، فلا تمن علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله. يقول: فأبقى بينهم شيخا كبيرا فقيرا ابن 90 سنة لا أفقه لسانهم ولا يعرفون حقي، فأموت بينهم جوعا وأنا والحمد لله على دين عيسى وعلى ما جاء به، يعلم الله ذلك مني. فقلت له: يا سيدي، أفتدلني أن أمشي إلى بلاد المسلمين وأدخل في دينهم؟ فقال لي: إن كنت عاقلا طالبا للنجاة فبادر إلى ذلك، تحصل لك الدنيا والآخرة. وهنا في قوله: وأنا والحمد لله على دين عيسى، هذا يعني يكذب فيه على نفسه، لأنه قال قبل قليل: إنهم بدلوا وكفروا، وأن دين عيسى الذي هم عليه مبدل مغير، فكيف يكون على دين عيسى؟ ولكن يضحك على نفسه بمثل هذا الكلام. ثم قال لي: ولكن يا ولدي، هذا أمر لم يحضره أحد معنا، فاكتمه بغاية جهدك، وإن ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة لحينك، يعني باقي الناس، ولا أقدر على نفعك، ولا ينفعك أن تنقل ذلك عني. يعني يحذر، يقول: لا تقل هذا عني، لا تخبر الناس أني أخبرتك مثل هذا الكلام. قال: ولا تنقل ذلك عني، فإني أجحده، وقولي مصدق عليك وقولك غير مصدق علي. عجيب. يقول: إذا أنت قلت أني جلست معك يعني جئتهم وقلت جلست مع القس الكبير وقال كذا وكذا وكذا، أقول أنا كذاب وأنا مصدق وأنت مكذب. يقول: ثم أخذت أسباب الرحلة إلى أن رحل بعد ذلك إلى تونس ودخل في دين الله تبارك وتعالى، وذكر قصة طويلة ليس هذا مجال ذكرها، ولكن من أراد أن يرجع إليها فهذه ذكرها في كتابه تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، ذكر في مقدمة هذا الكتاب قصته وتحوله من دين النصرانية إلى دين الإسلام. نرجع إلى أبي حارثة، نرجع إلى أبي حارثة الآن فنقول: لما قال له أخوه وما يمنعك وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم، شرفونا ومولونا وقد أبوا إلا خلافه، ولو فعلت نزعوا مني كل ما ترى. وهذا الوفد، أعني وفد نجران، يقول ابن عباس: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانيا. فأنزل الله تبارك وتعالى:
يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
فرد الله تبارك وتعالى عليهم قولهم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه، ما يكون وما يقول فيه المسلمون؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا:
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
فطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمباهلة ووافقوا على المباهلة في أول الأمر، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم ليباهل بهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد أن يباهل صلوات الله وسلامه عليه قالوا له: بل أرسل معنا من يعلمنا هذا الدين. وإذا قال شرحبيل لصاحبيه: لقد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي، يعني أنا لمكانه، وإني والله أرى أمرا مقبلا، وأرى والله إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طعن في عينه ورد عليه أمره، لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة، وأنا أدنى العرب منهم جوارا، وإن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلا عناه، فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك. فقال له صاحبه: فمن رأي؟ فقد وضعتك الأمور على ذراع، فهات رأيك. فقال: رأيي أن أحكمه، فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقال له: أنت وذاك. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.